تعالى في هذه الدورة في هذه الليلة مع الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلى اللويحق حفظه الله تعالى لكي يتحفنا بمقدمات يستنير بها طالب علم العقيدة في طريقه لطلب العلم، فليتفضل مشكورا حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فأشكر أولا الإخوة الذين نظموا هذه المحاضرات في مقدمات بعض العلوم الشرعية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. أيها الإخوة، مقدمات العلوم مهمة لمعرفة أو لتكون مدخلا لتلك العلوم، فمن المهم مثلا أن يعرف معنى العلم، وأن يعرف طالب العلم مصادر ذلك العلم والأسماء التي سمي بها ذلك العلم وموضوعات العلم ونحو هذه الجوانب التي تنير لطالب العلم طريقه في طلب هذا العلم المعين من علوم الشريعة. ونحن اليوم بصدد، كما سمعتم في المقدمة، بصدد الكلام عن مقدمات علم من العلوم الشرعية وهو علم العقيدة. وأبدأ أول ما أبدأ بتعريف علم العقيدة، لأن هذا الاسم هو الاسم الأشهر على هذا العلم، ثم من بعد نتكلم ربما هذه الليلة وربما في الغد إن شاء الله عن أسماء أخرى لهذا العلم سمي بها هذا العلم عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من أهل المذاهب المختلفة. أولا، مادة عقد، وهي المادة التي يدور عليها كلمة عقيدة، مادة عقد تدور على عدة معاني، منها الربط والشدة، وهذا وارد حتى في كلام الناس العوام. العقدة مأخوذة من هذا، وهي شدة، معقد ربط فيه الحبل أو ربط فيه الخيط بحيث أصبحت عقدة من العقد. ويطلق ويراد به العهد، فيقال بيننا وبين القوم عقد، أي بيننا وبين القوم عهد. ويطلق ويراد به الملازمة، فيقال عقد قلبه على هذا الشيء، أي قلبه ملازم لهذا الشيء المعين، عقد قلبه على حب فلان مثلا، أي لازم حب فلان قلبه. ويطلق ويراد به التأكيد، فإذا قيل عقد البيع يعني أكده، وقد كان من قبل يساوم مثلا على السلعة، فإذا قيل عقد البيع معنى ذلك أنه أكد البيع. هذه المعاني لو تأملناها لا ذات صلة وثقى بجميع هذه المعاني، ذات صلة وثقى بالمفهوم الاصطلاحي لعلم العقيدة. فعلم العقيدة تعني حكم، أو يعني حكم الذهن، أو العقيدة تعني حكم الذهن الجازم، سواء كان ذلك الحكم حقا أو باطلا. فإذا عقد الإنسان ذهنه على أو حكمه على شيء معين جازما به حتى ولو كان مبطلا فيه فهذا عقيدته. أما العقيدة الإسلامية على وجه الخصوص فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من أصول الدين وأخباره إيمانا جازما. الإيمان بهذه الأمور إيمانا جازما، هذا يسمى علم العقيدة. علم العقيدة أو أي علم من العلوم يعرف بمعرفة موضوعاته، يعني ما يدرس في هذا العلم يساعد على تصور هذا العلم، فنحن لو درسنا أو تكلمنا عن أي علم من العلوم، مثلا قلنا علم الفقه وكان الإنسان غير عالم بمضمون هذا العلم، فقلنا علم الفقه هو يدرس فيه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وهكذا، عرف الإنسان حقيقة هذا العلم. فكذلك نحن هنا في علم العقيدة لو استعرضنا موضوعات العلم استطعنا أن نعرف حدود هذا العلم. فموضوعات العلم العقيدة، موضوعات علم العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة تتناول جوانب التوحيد والإيمان والإسلام وأمور الغيب والنبوات والقدر والأخبار، الأخبار مثل السمعيات المتعلقة مثلا بالفتن، أخبار آخر الزمان، عذاب القبر ونعيمه، هذه كلها ترد فيها، وأصول الأحكام القطعية وما أجمع عليه السلف من أمور الاعتقاد كالولاء والبراء والموقف من الصحابة والموقف من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع ونحو هذه الموضوعات. وقد يدخل فيها بعض الأحكام الفقهية التي أصبحت مفرق طرق بين أهل السنة والمبتدعة. من يعطيني مثالا على هذا؟ أبغى أصغر واحد، دور واحد صغير ما شاء الله اللي تو رفعوا يديهم كلهم عشان يثبتون أنهم شباب. ما أبغى الشباب الصغار اللي يدرسون في المتوسط والثانوي، ما تذكرون شيء من الموضوعات أدخله العلماء في علم العقيدة وهو من علم الفروع أو الفقهيات؟ طيب أنت بما أنك أول من رفع يده، من أشهر المسائل مسألة المسح على الخفين، وقد أفرد الشيخ الدكتور عبد اللطيف أفرد في هذا الموضوع رسالة، أي المسائل الفقهية التي يبحثها من علماء العقيدة في كتبهم. طيب نعم. طيب موضوعات علم العقيدة، إذن هذه هي رؤوس موضوعات هذا العلم. أيضا من المهم لطالب العلم أن يعرف منزلة هذا العلم بين العلوم، لأنك إذا عرفت منزلته عرفت المفاضلة بينه وبين غيره من العلوم. هذا العلم أشرف العلوم منزلة وأعلى العلوم مكانة، وهو أيضا أوجب العلوم على الإنسان، يتبين ذلك من عدة جوانب. الجانب الأول أن شرف العلم بشرف المعلوم، فأيما علم نظرت إليه وأردت أن تعرف قدره فانظر في موضوع العلم. فمثلا علم الطب ما موضوعه؟ الأبدان. موضوع مثلا علم الهندسة البنيان، أي الأمرين أشرف؟ الإنسان. طيب فهنا أيضا فيما نحن بصدده علم العقيدة أشرف العلوم لأن موضوعه أشرف الموضوع. فموضوع هذا العلم هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى بجميع الجوانب المتعلقة به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذلك حتى آيات القرآن يشرف بعضها على بعض ويعظم بعضها على بعض بحسب ماذا؟ موضوعها. فآية الدين أطول من آية الكرسي، ولكن آية الكرسي أعظم من آية الدين، لأن موضوع آية الكرسي التوحيد، توحيد الله عز وجل وما ذكر فيها من أسمائه وصفاته. أما آية الدين فموضوعها الحقوق بين الناس في أمور الدين وما يتعلق به. إذن هل يصل علم من العلوم إلى درجة علم التوحيد أو علم العقيدة في هذا الشرف، أي فيما يتعلق بموضوعه؟ لا، لأن علم العقيدة متعلق أو موضوعه متعلق بالله سبحانه وتعالى، فيكون أشرف العلوم وأجله. ثانيا أن السلف، مما يدل على فضل هذا العلم، أن السلف كانوا يسمونه الفقه الأكبر، والفقه الأكبر نسبة إلى ماذا؟ إلى علم لا، علم العقيدة هو الفقه الأكبر، الأكبر هذا نسبة إلى علم آخر وهو علم الفروع الذي هو الفقه المتعلق بأحكام أفعال المكلف. أيضا من وجوه بيان فضل هذا العلم أن السعادة في الدنيا متوقفة على العلم به، فحاجة العبد إلى هذا العلم فوق كل حاجة، فلا راحة للعبد ولا سعادة ولا طمأنينة له في هذه الحياة إلا بأن يعرف ربه ومعبوده. فإذا عرف ربه ومعبوده وعرف ما يستحق استقامت له حياته وسعيد. وجه رابع أن النجاة في الآخرة أيضا تتوقف على هذا العلم، على معرفة علم التوحيد، فقد جاءت مثلا النصوص لأنه لا يخلد في النار موحد، وهذا معناه أن علم التوحيد علم جليل لأن النجاة في الآخرة تتوقف عنه. من أوجه أيضا أهميته أنه وفضله أنه أول دعوة الرسل، ولذلك كان كل رسول يأتي إلى قومه ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ما وما أرسلنا قبلك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فهذا دعوة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجه سادس أو أيضا من أوجه فضل هذا العلم أن هذا العلم أول واجب على المكلف، وما كان أو وما صار أول واجب على المكلف إلا لأهميته ومنزلته، وهو أيضا آخر واجب على المكلف. أما كونه أول واجب فيبين من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معنى ذلك أن أول شيء يطلب من المكلفين هو التوحيد. وأما كونه آخر واجب يجب على المكلف وظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك فإنك لو تأملت كما يقول ابن القيم رحمه الله لوجدت غالب سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد. يقول رحمه الله بل كل سورة في القرآن فإن متضمنة للتوحيد، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي القلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده في الدنيا والآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن عقوبة أهل الشرك في الدنيا والآخرة فهو جزاء من خرج عن أحكام التوحيد. يعني فلو تأملت القرآن كله لوجدته في التوحيد إما مباشرة وإما لازم من لوازم هذا التوحيد. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أسماء هذا العلم أو ما سمي به هذا العلم عند علماء السنة، ثم نذكر ما سمي به أيضا هذا العلم عند غيرهم من أهل المذاهب المختلفة. هذا العلم سمي عند المتقدمين أو عند بعض المتقدمين الفقه الأكبر، ومعلوم أن كلمة فقه متكونة من ثلاثة أحرف الفاء والقاف والهاء، وهذا أصل واحد كما يقول ابن فارس يدل على إدراك الشيء والعلم به. الفقه في القرون الأولى لم يكن يطلق على العلم المتعلق بأحكام أفعال المكلفين، بل كان يشمل كل أحكام الشريعة. فإذا قيل فلان فقيه فليس المراد أنه مختص بالعلم بأحكام أفعال المكلفين، بل المراد أنه عالم بأحكام الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويفقهه في الدين ليس المراد مجرد الفقه بل يعلمه أحكام شريعة الله عز وجل، سواء ما كان متعلقا بأمور التوحيد أو متعلق بما سمي من بعد الفقه أي المتعلق بأحكام أفعال المكلفين. وكذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، المراد فقهه في الدين أي عموم معنى الفقه لا خصوص المعنى الذي أطلق في فيما بعد من عصور المسلمين. المتأخرون وليسوا بمتأخرين يعني بزمن وجيز، لكن التأخر النسبي بالنسبة إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، أطلقوا علم الفقه على الأحكام المتعلقة بمسائل الحلال والحرام. ففي مقابل ذلك سمى بعض العلماء علم العقيدة علم الفقه الأكبر نسبة إلى علم فقه الفروع أو علم فقه أفعال أحكام أفعال المكلفين. أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث روي عنه كتاب بهذا الاسم وهو مشهور عند أصحابه، بحث فيه الإمام مسائل الاعتقاد، وهذا الكتاب صغير يعني في ورقات يسيرة ليس كتابا كبيرا. اشتمل على 5 أبواب، الأول في القدر، والثاني والثالث في المشيئة، والرابع في الرد على من يكفر بالذنب، والخامس في الإيمان. وهذا الكتاب لقي عناية بعض العلماء خاصة من الحنفية، وشرحه أبو الليث السمرقندي وغيره من أهل العلم، وأشهر شروحه شرح ملا علي القاري، وهذا الكتاب مطبوع ومتداول. هناك بعض العلماء طعن في نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول: شهرته معروفة وثابت عن أبي حنيفة بالأسانيد الثابتة. إذن أول من ألف تحت هذا الاسم من؟ الإمام أبو حنيفة في رسالة صغيرة اسمها الفقه الأكبر. أيضا نسب إلى طبعا أنا هذه المحاضرة أسلوبها أو هي بمثابة درس، فليس أسلوبها أسلوب المحاضرات، فما أدري يعني الإلقاء يمكن في تشعرون فيه نوع برود ولا، لكن لأن هذا هو المناسب لموضوع الدرس، فلو سردته سردا ربما ما يعني وقع في الذهن موقعه. أقول أيضا نسب إلى الإمام الشافعي أنه ألف كتابا أسماه الفقه الأكبر، ولكن الصحيح والله أعلم أنه ليس له، وإنما هو من تأليف بعض العلماء من أتباع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يطلق أيضا على هذا العلم اسم الإيمان، وليس المراد المعنى الخاص أيضا في علم التوحيد أو علم العقيدة، بل المراد جميع الأمور الاعتقادية. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وهنا أريد أن أنبهكم أنتم طلاب علم إلى مسألة، أن المصطلحات إذا درست تدرس دراسة تاريخية، لأنك مثلا لو نظرت إلى استعمال هذه الكلمة في لسان الشارع في القرآن والسنة لوجدت لها معنى، ثم مع التطور العلمي عند المسلمين أصبح المعنى يختص بجانب من الجوانب. فهل الإيمان كان اسما عند المتقدمين لعلم العقيدة كله، بينما عند المتأخرين اختص بجانب من جوانب علم العقيدة؟ فالإيمان كان يشمل جميع الأمور الاعتقادية، ودل على هذا الآية التي تلوت عليكم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. تحت هذا العنوان كتب جمع من أهل العلم كتبا، منها كتب شملت يعني كانت كتب كانت ضمن الصحاح والمسانيد، الصحاح والجوامع، تحت اسم كتاب الإيمان، ومنها كتب أفردت في الموضوع. ولعلي أذكر لكم بعض الكتب التي أفردت تحت اسم أو تحت هذا الاسم الإيمان، منها كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي رحمه الله، وهو متوفى عام 24 و200 للهجرة. أيضا كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة، وهو رحمه الله متوفى عام 25 و200 للهجرة، وطبع الكتابان بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. أيضا كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد كما هو معلوم متوفى عام 41 و200، وهذا الكتاب حقق، وهو ليس كتاب السنة له بل كتاب آخر، وهو حقق الآن في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. هناك أيضا كتاب الإيمان للحافظ ابن أبي عمر العدني وهو متوفى عام 43 و200، والكتاب أيضا مطبوع. هناك كتاب الإيمان لابن منده المتوفى عام 95 و300 وهو مطبوع في 3 أجزاء. هناك كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى الحنبلي وهو متوفى عام 400 وشيء رحمه الله، وله كتاب اسمه الإيمان أيضا. وهناك كتاب الإيمان ولكن بمعنى أخص، وهو كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، وكلاهما للحافظ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعت مفردة وطبعت أيضا في مجموع الفتاوى له رحمه الله. لكن هذه الكتب بعضها يورد النصوص تحت مذهب، يورد النصوص على مذهب أهل السنة والجماعة، والنصوص التي يستدل بها أهل السنة والجماعة تحت عناوين، يقول باب ما جاء في كذا، ثم يذكر الأحاديث الواردة والآثار الواردة في ذلك. أما كتاب ابن تيمية فهو في خصوص قضية الإيمان وشعب الإيمان ودرجات الإيمان وبما يكون الإيمان وآراء المرجئة في الإيمان وآراء غيرهم في مسائل الإيمان، وهو كتاب واسع وكبير. هذا الاسم الثاني من أسماء هذا العلم. كم ذكرت اسما؟ نعم، كم ذكرت اسم؟ لا، كلكم غلطانين. 3. طيب وش هي 3؟ لا، أنا فرحت حسبتك جبت الصواب. علم العقيدة اللي هو الأول. أنا حين قلت الأسماء التي تطلق على هذا العلم أنتم نسيتم الأول. علم العقيدة، الفقه الأكبر، الإيمان. طيب الاسم الثالث السنة. فالسنة أصلا اسم يطلق ويراد به الطريقة المسلوكة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. معناه السنة الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. أما في الاصطلاح فلها معنى عند المحدثين، لها معنى عند علماء الأصول، ولها معنى عند الفقهاء، ولها